بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى في منتقى الأخبار: باب ما جاء في غسل أحد الزوجين الآخر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعا في رأسي وأقول ورأساه، فقال: بل أنا ورأساه، ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. رواه أحمد وابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: لو استقبلت من الأمر ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا نساؤه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وقد ذكرنا أن الصديق أوصى أسماء زوجته أن تغسله فغسلته. باب ترك غسل الشهيد وما جاء فيه إذا كان جنبا. عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في الثوب الواحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم. رواه البخاري والنسائي وابن ماجة والترمذي وصححه. ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في قتلى أحد: لا تغسلوهم، فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة. ولم يصلي عليهم. وروى محمد بن إسحاق في المغازي بإسناده عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن صاحبكم لتغسله الملائكة، يعني حنظلة. فسألوا أهله ما شأنه، فسئلت صاحبته فقالت: خرج وهو جنب حين سمع الهائعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لذلك غسلته الملائكة. وعن أبي سلام عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أغرنا على حي من جهينة، فطلب رجل من المسلمين رجلا منهم فضربه فأخطأه وأصاب نفسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أخوكم يا معشر المسلمين. فابتدره الناس فوجدوه قد مات، فلفه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بثيابه ودمائه وصلى عليه ودفنه. فقالوا: يا رسول الله، أشهيد هو؟ قال: نعم، وأنا له شهيد. رواه أبو داود.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، الحديث الأولى تعلق بتغسيل أحد الزوجين لصاحبه، والصواب أنه لا حرج في ذلك. الحديث عائشة لو مت قبلي لغسلت فيها الحديث، وقال رضي الله له علمنا ما استمع غسل الرسول إلا أزواجه. وحديث وصية الصديق لزوجته أسماء بنت عميس أن تغسله، وقد أوصت فاطمة أيضا أن يغسلها علي، فلا بأس بذلك، لأن العلق لم تنقطع، بقي عليها العدة، فعلق النكاح باقية. فإذا مات الزوج أو الزوجة فلكل واحد يغسل صاحبه، ولا حرج في ذلك لهذه الأحاديث وما جاء في معناها. أما الشهداء فإنهم لا يغسلون إذا ماتوا في معركة، لحديث جابر الذي رواه البخاري والصحيح وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين القتيلين في قبر واحد ويقول: أيهما أكثر القرآن؟ فإذا أشاروا إليه قدمه في اللحد، يعني يقدم أفضلهم في اللحد، ولم يغسلوا ولم يصلى عليه. وهذا هو السنة، إذا مات الشهيد في معركة فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، لأنهم أحياء، بل أحياء عند ربهم يرزقون. لكن إذا كان جنوبا يغسل، حديث قصة حنظلة. أما قاتل نفسه خطأ أو عمدا فإنه يغسل ويصلى عليه، ولهذا صلى النبي على قاتل نفسه. أما كونه لم يغسل هو محل نظر، لأن الحديث في سنة ضعف. لكن المعروف من الأدلة الأخرى أن قاتل نفسه أو المقتول ظلما يغسل ويصلى عليه، كما صلي على عمر وقد قتل ظلما، وصلي على عثمان، فالمقتول ظلما أو القاتل نفسه خطأ أو ظلما يغسل ويصلى عليه، ليس حكمكم شهداء المعركة. شهداء المعركة الذين ماتوا في قتال الأعداء في الحال في المعركة، هؤلاء لا يغسل ويصلى عليه. أما لو عاش ونقل بجواحة ثم مات يغسل ويصلى عليه، إنما هذا إذا مات في المعركة لقصة قتل أحد. وفق الله الجميع.
باب صفة الغسل. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن، بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال: أشعرنها إياه، تعني إزارة. رواه الجماعة. وفي رواية لهم: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وفي لفظ: اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتنا. وفيه قالت: فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها. متفق عليهما، لكن ليس لمسلم فيه فألقيناها خلفها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اختلفوا فيه، فقالوا: والله ما ندري كيف نصنع، أنجرد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما نجرد موتانا، أم نغسله وعليه ثيابه؟ قالت: فلما اختلفوا أرسل الله عليهم السنة، حتى والله ما من القوم من رجل إلا ذقنه في صدره نائما. قالت: ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو، فقال: اغسلوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه ثيابه. قالت: فبادروا إليه فغسلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في قميصه يفاض عليه الماء والسدر، ويدلك الرجال بالقميص. رواه أحمد وأبو داود.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذان الحديثان فيهما بيان غسل الميت الشرعي. الميت يجب أن يغسل إلا إذا كان شهيدا في المعركة كما تقدم. شهيد المعركة في الجهاد في سبيل الله إذا مات في المعركة قتيلا لا يغسل ولا يكفن، بل يدفن في ثيابه بدمائه ولا يصلى عليه. أما غيره فإنه يغسل ويكفن كفنا ضافيا. ومن ذلك ما جاء في حديث معطية نسيبة الأنصارية رضي الله عنها، قال: لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرسول صلى الله عليه وسلم للغاسلات: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، اللفظ الآخر أو سبعا أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك، بماء وسدر، وجعلنا في الأخيرة كافورة. هذا يدل على أن السنة أن يكون غسل الميت وترا، هذا هو الأفضل. مرة تكفي، لكن الأفضل وترا. أما لو غسلوه مرة واحدة كفى، كما في قصة الرجل الذي وغسلت راحلته ومات، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولم يأمر بالوتر، قال: اغسلوه بماء وسدر. فدل على أنه يجزي غسله ولا مرة واحدة. إذا أفاض عليه الماء كفى، إذا أفض الماء الميت وعمه الماء كفى، لكن إذا كرر ثلاثا أو خمسا أو سبعا كان أفضل، حتى يزول الوسخ وحتى يكون التقليل أكمل. بماء وسدر هذا هو الأفضل. إذا وجد السدر فالماء والسدر، فإذا لم يتيسر السدر يكون بشيء آخر كالإشنان والصابون ونحو ذلك، ويكون في الغسلة الأخيرة شيء من الكافور، لأن الكافور يطيب الجسم ويصلبه. الكافور فيه تطيب الجسم وفيه تصليب للجسم، هذا هو السنة. والنساء يتولها النساء، غسل المرأة يتولها النساء إلا أن يكون زوجها فلا بأس، وإلا فلا يتولاها إلا النساء، لا يتولاها أبوها ولا ولدها ولا غيرهم. النساء يغسلهن النساء إلا الزوج فقط له يتولى غسل زوجته، والرجال يتولاه الرجال، لا يتولاه النساء إلا الزوجة تغسل زوجها كما تقدم، إلا الطفل دون السبع فلا بأس، يعني طفل دون السبع لا بأس يغسله الرجل أو المرأة لأنه لا عورة له إذا كان دون السبع، إذا غسله الرجل أو المرأة فلا بأس. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا هل يغسلونه كما يغسل موتاهم ويجردونه من الثياب أم ماذا يفعلون. حصل عند الصحابة اختلاف في هذا فتوقفوا، وألقى الله عليهم السنة النعاس حتى سمعوا من يتكلم من داخل البيت ولا يعرفون من هو. اغسلوا رسول الله في ثيابه، ويحتمل أنه ملك يعني جبرائيل أو غيره، فغسلوه في ثيابه عليه الصلاة والسلام ولم يجردوه. والمعروف أن الذي غسله هو علي رضي الله عنه والفضل بن عباس، وعندهما العباس حاضر ويصب عليهم أسامة بن زيد بن حارثة، فغسلوه في ثيابه بالماء والسدر ثم كفنوه وقدموه في المسجد وصلى عليه الناس أرسالا لا يؤمهم في أحد، كل يأتي ويصلي. وهذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، أما غيره فإنه يجرد ويغسل. قلنا في حديث المطية فأعطاهم حقوة يعني إزارة، الظاهر أنه فعل ذلك ليحصل لها بركة ذلك عليه الصلاة والسلام، يحصل بنته بركة إزاره ويكون تؤزر بإزاره عليه الصلاة والسلام ثم تكفن لما في إزاره الذي باشر جسده من الخير. والمرأة تكفن في إزار ورداء وخمار ولفافتين، في إزار وقميص ولفافتين، هذا هو الأفضل، قميص وإزار وخمار ولفافتين. والرجل في ثلاث لفائف كما يأتي في تكفين الرسول صلى الله عليه وسلم، خف في ثلاث لفائف واللفافة الواحدة تكفي، لكن الثلاث أفضل في حق الرجل، واللفافة في حق المرأة تكفي، ولكن كونها في قميص وخمار وإزار ولفافتين يكون أكمل، واللفافة الواحدة تكفي حق الرجل والمرأة جميعا. وفق الله الجميع.
أبواب الكفن وتوابعه. باب التكفين من رأس المال. عن خباب بن الأرت أن مصعب بن عمير قتل يوم أحد ولم يترك إلا نمرة، فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نغطي بها رأسه ونجعل على رجليه شيئا من الإذخر. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. وعن خباب أيضا أن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة ملحاء إذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه حتى مدت على رأسه وجعل على قدميه الإذخر. رواه أحمد. باب استحباب إحسان الكفن من غير مغالاة. عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه. رواه ابن ماجة والترمذي. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقبر الرجل ليلا حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وعن عائشة أن أبا بكر نظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه به ردع من زعفران، فقال اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيها. قلت إن هذا خلق. قال إن الحي حلق
خلق
أحسن. فقلت إن هذا خلق. قال إن الحي حق بالجديد من الميت، إنما هو للمهلة. مختصر من البخاري.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، في الحديثين في الحديثين الأولين حديث مصعب وحمزة دلالة على أن كفن مقدم على الديون وعلى الورثة، وهذا محل وثاق. إذا مات الإنسان فإن كفنه مقدم على كل أحد، يكفن مما لديه من المال ويغسل وهذه مؤونة التجهيز مقدمة. ولهذا أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يكفنوا مصعب وحمزة في البردة، ولم يسأل عن دين ولا عن غيره ولا عن ورثة. وفيه دلالة، فيهما دلالة على أن الكفن إذا كان كثيف فلا يغطي بدن كله، فإنه يغطى الرأس والعورة، وبقي الرجلين يوضع عليها شيء آخر من إذخر أو غيره من النباتات، إذا كان الكفن ليس بطائل، فالعورة وأعلى البدن مقدم على أسفل البدن. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن توضع البردة على عورته ورأسه، ويوضع على رجليه الإذخر مصعب وحمزة. فهذا يدل على أنهما، يدل على أن الواجب تقديم مؤونة التجهيز على الديون والورثة، وأن الكفن إذا كان كثيفا لا يكفي البدن كله، فإنه يقدم فيه العورة وما فوقها على الرجلين، والرجلين يكون عليهما شيء آخر من ورق أو إذخر أو تراب حسب التيسير. وفي الحديث الأخيرة الدلالة على أن ينبغي إحسان الكفن والحرص على أن يكون كفنا حسنا. يقول صلى الله عليه وسلم: البسوا من ذهب من ثيابكم بياض وكفنوا فيها موتاكم. والنبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحورية من كرسم ليس فيها قميص ولا عمامة، هذا هو الأفضل. يقول الصديق رضي الله عنه في ثوبه الذي مرض فيه أنه أولى بيكفن فيه لأنه المهلة، هذا من تواضعه عليه الصلاة رضي الله عنه. وإلا فالسنة أن تكون الأثواب مثل ما كفن النبي صلى الله عليه وسلم جديدة نظيفة، وإن كفن فيها أثواب مغسولة فلا بأس. وفيه الدلالة على أنه لا يجوز الدفن في الليل إذا كان الدفن في الليل يفضي إلى عدم الصلاة عليه، أما إذا صلي عليه فلا بأس، دفننا بجنائز في الليل، لكن إذا كان دفنه في الليل يفضي إلى عدم الصلاة عليه فإنه يؤجل حتى يصلي عليه إخوانه، إلا أن يضطر إلى ذلك، إلا أن يضطر إلى دفنه بالليل ولو ما صلى عليه إلا واحد أو اثنين فلا بأس. وإلا في السنة التأخير حتى يصلي عليه الفجر ويصلي عليه إخوانه، يكثر المصلون عليه. وفق الله جميعا.
باب صفة الكفن للرجل والمرأة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفن في ثلاثة أثواب: قميصه الذي مات فيه، وحلة النجرانية، الحلة ثوبان. رواه أحمد وأبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجا. رواه الجماعة. ولهم إلا أحمد والبخاري، ولفظه لمسلم. وأما الحلة فإنما شبه على الناس فيها، إنما اشتريت ليكفن فيها، فتركت الحلة وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية. ولمسلم قالت: أدرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حلة يمنية كانت لعبد الله بن أبي بكر ثم نزعت عنه، وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية يمانية ليس فيها عمامة ولا قميص. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه الترمذي. وعن ليلى بنت قانف الثقفية قالت: كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند وفاتها، وكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحقى، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر. قالت: ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند الباب معه كفنها يناولنا ثوبا ثوبا. رواه أحمد وأبو داود. قال البخاري: قال الحسن: الخرقة الخامسة يشد بها الفخذان والوركان تحت الدرع.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، هذه الحديث صفة الكفن الذي يكفن به الميت. ينبغي أن يعلم أن الواجب ثوب واحد للرجل والمرأة، هذا الواجب يسترهما جميعا. فإذا كفن الرجل أو المرأة في ثوب واحد يعني في قطعة واحدة ولف فيها غطت بدنه كله رأسه ورجليه وكل شيء كفى، هذا الواجب الرجل والمرأة. لكن الأفضل في حق الرجل ثلاث لفائف تبسط واحدة فوق واحدة ثم تلف عليه الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم تربط عليه من عند رأسه ومن عند رجليه ومن عند وسطه، هذا هو الأفضل. لحال قول عائشة رضي الله عنها أن الرسول كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها كرس قميص ولا عمامة، هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث ابن عباس أنه كفن في قميص ولفافتين فهذا حديث ضعيف، المحفوظ أنه كفن في ثلاثة أثواب. أما الحلة شبه عليه فيها ولم يكف فيها، بل كفن في ثلاثة أثواب بسطت ثم لف فيها لف عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الأفضل. ويكون في ثوب واحد أو في قميص ولفافة أو في قميص ولفافتين كله جائز والحمد لله على رأسه، أو في قميص وإزار ولفافة كله جائز، لكن الأفضل ثلاثة أثواب. والمرأة كما في حديث ليلى بنت قانف خمس قطع إزار وخمار وقميص ولفافتين، هذا هو الأفضل. وإن يكون في قميص ولفافة أو في إزار وقميص ولفافة كفى ذلك، لكن الأفضل إزار ثم قميص ثم خمار على وجهها ثم لفافتين، كما ذكرت ليلى أنهم دفنوا أنهم كفنوا أم كلثوم بهذا، أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم كان زوجة لعثمان بعدما ماتت رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج أم كلثوم في سنة 300 من الهجرة، ثم توفي سنة 7 من الهجرة رضي الله عنها وكفنت فيما ذكر. وتقدم حديث زينب أختها كذلك مع أبي العاص بن الربيع مات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، ولم يبقى من بناته إلا فاطمة ماتت بعده بنصف سنة، وهن أربع زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، أكبرهن زينب وأم كلثوم ورقية، زينب تحت أبي العاص بن الربيع، وأم كلثوم ورقية ماتت عند عثمان رضي الله عنه، وفاطمة ماتت في عصمة علي رضي الله عنه ابن عمه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. أما أولاده فقد ماتوا في حياته، له عبد الله والقاسم ماتا صغيرين في حياته عليه الصلاة والسلام، ولم يعيش له ذرية سوى فاطمة بعد وفاته، سوى فاطمة توفيت بعد وفاته كما تقدم بستة أشهر عليه الصلاة والسلام. نعم،
هذه نهاية الشريط، نفع الله بعلمه وبارك في عمره وعمله وجزاه عنا وعن المسلمين خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.